بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات،
أي بين الحلال والحرام. وهذا كثيرا ما يقع في مسائل البيوع، ولهذا حرص المؤلف رحمه الله أن يضع القواعد التي تميز بين الحلال والحرام وما اشتبه، حتى يكون المؤمن على بصيرة في تعامله، فلا يختلط عليه أمر الحلال والحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال حدثنا
يعني حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق آخر بقوله حاء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
يعني ابن المديني شيخ الإمام البخاري. نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال
وهذا تحويل آخر. نعم.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة
قال أخبرنا
قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
نعم. هذا ما جاء به نص الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وقد جاء أيضا بصغير قريبة من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ذكر فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بلفظ الترجمة وزيادة فأورده من طريقين عن الشعبي عنه والثانية من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة وثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث أكد فيه وصله وأنه روي بصيغة التحديث ولعلها أعلى صيغ الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في المستخرج. وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك.
نعم.
قال فذكره وفي آخره ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه. وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بلفظ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، قال إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. قال وأبو فروة المذكور هو الأكبر، واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي، ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي، واسمه مسلم بن سالم، ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الحلال بين والحرام بين إلى آخره، قال فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين،
هذا الذي ينص على فعله،
والثاني الحرام البين،
وهذا الذي ينص على النهي عنه وتركه.
قال فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام. قال وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد.
نعم.
قال لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة، والأولان
حسب ما شرع الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال والأولان قد يردان جميعا، فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث.
المتردد فيه وهو المشتبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس،
إلا أن الراسخين والصالحين يلهمهم الله فيعلمونها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفا في باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه من كتاب الإيمان. قال وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع، لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا،
لذلك وردوه في هذا الباب من باب التنبيه والتذكير والاحتياط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى، والله المستعان.
كل هذه من المعاملات، تقاس على معاملات البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، قاله البغوي في شرح السنة.
قاله
البغوي، الإمام البغوي في شرح السنة.
في شرح السنة في الجرح والتعديل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه، لأنه من جملة ما لم يستبن.
ما لم يستبن يعني يظهر. نعم.
قال: لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها. وقوله في هذه الطريق استبان أي ظهر تحريمه. وقوله أوشك أي قرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب تفسير المشبهات.
بعد أن ذكر التقسيم، تقسيم الأعمال إلى ما هو حلال وإلى ما هو حرام وإلى ما هو مشتبه، أراد أن يفصل ما المشتبهات حتى يتجنب الوقوع فيها ويحذر من سلوكها ويتورع من فعلها ويقتصر على أداء الحلال منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال: حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما،
فذكر يعني هو وزوجته. نعم.
قال: أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. قال: فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
كل هذه القرائن ذكرها زمعة ليبين بطلان دعوى سعد في أن هذا الوليد ابن لعتبة بن أبي وقاص، مع أنه جاء في هيئته أنه يشبهه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وهذا هو الحكم الظاهر المبني على القرائن دون الالتفات لغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي
من يا سودة،
انه في باء ناقصه،
احتجبي. نعم.
ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهة بعتبة،
لما رأى من
شبهه بعتبة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فما رآها حتى لقي الله سبحانه. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال،
يعني عن الصيد بالمعراض، وذلك بأن يرسل على الصيد خشبة فتصيبه بعرضها فيموت، هل يأكل منه أو لا؟ فبين أن الصيد بالمعراض لا يحل الصيد، بل يعد وقيدة، وإنما الذي يبيح الصيد أن يصيده بحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيد. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. قال الإمام الحافظ ابن حجر:
احتمال أن الذي قتل الصيد الكلب الآخر وهو لم يسمى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب تفسير المشبهات بتشديد الموحدة وللنسف بضمتين مخففا بغير ميم.
الشبهات بغير ميم، الشبهات. نعم.
ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير.
المتشابهات
لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمها. أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولا ما يضبطها، ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب، يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها. ثم ثنى بباب فيه بيان ما يستحب منها، ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره،
يعني أورد ذلك على سبيل التفصيل في هذه الأبواب الثلاثة لتعلم وتفهم وتدرك حتى تطبق، فيعلم ما الواجب وما المندوب وما المكروه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وشرح ذلك أن وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه، فالأول كالصيد
أصله التحريم
تحريم. فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته، فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين.
نعم.
وإليه الإشارة بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
في مسألة الصيد بالمعراض والصيد بالحد. نعم.
قال: والثاني كالطهارة، إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث.
هذا في الحديث الآخر، وهو أن الرجل إذا دخل في الصلاة وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فجاء الجواب بأنه الأصل الطهارة ولا ينتقض الوضوء إلا إذا سمع صوتا أشم رائحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والثاني كالطهارة، إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث. وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث. ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق، فلا عبرة.
الأصل بقاء الزوجية وبقاء العبودية، فلا يزولان بالشك، بل لا بد أن يتبين زوالهما بالعتق أو بالتطليق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلا عبرة بذلك وهما على ملكه. والثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة، فالأولى تركه. وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني،
حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على فراشه تمرة فهم أن يأكلها، ثم تذكر أنه يحرم عليه أكل تمر الصدقة أو أكل الصدقة، والأصل أن تمر الصدقة لا يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أنه لما جيء له بالصيد بالصدقة وكاله أو قلبه تعلقت تمرة من تمر الصدقة في ثيابه، ثم لما قدم بيته سقطت على فراشه. فالأصل في مثل هذا التمر أنه محرم عليه لأنه من تمر الصدقة، ولذلك امتنع عن أكله وألحقه بتمر الصدقة يعطى للفقراء والمحتاجين من أهل الزكاة، ويبتعد من أن يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: وقال حسان بن أبي سنان هو البصري أحد العباد في زمن التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع.
هذا من يعني استرسالات الحافظ بن حجر فيما يرويه ليبين للدارس في كتابه الحكم على الحديث من حيث القبول والرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد وصله أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عنه بلفظ: إذا شككت في شيء فاتركه. ولأبي نعيم من وجه آخر: اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. فقال حسان: ما عالجت شيئا أهون علي منه.
أنه كان بمجرد ما يشك يترك ذلك ويمتنع عن استخدامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت.
نعم.
قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه، والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية.
لذلك كان الورع عنده أهون من غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مرفوعا
عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال: وفي الباب عن أنس عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير، ومن حديث أبي هريرة وواثلة بن الأسقع، ومن قول ابن عمر أيضا وابن مسعود وغيرهما.
على أنه من قولهما موقوفا، لكن أكثر الروايات جاء الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يريبك بفتح أوله ويجوز الضم.
يريبك على أنه من الثلاث المزيد بالهمزة من أرابة، ويريبك بفتح أوله على أنه من الثلاث المجرد من رابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يقال رابه يريبه بالفتح، أو أرابه يريبه بالضم ريبة، وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه. وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس.
نعم.
وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الإيمان. قال الخطابي: كلما شككت فيه فالورع اجتنابه.
نعم.
ثم هو على ثلاثة أقسام،
يعني الريبة والشك. نعم.
قال: ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. ثم قال الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث في الرضاع،
يعني التي جاءت في هذا الباب من كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال ووجه الدلالة منه قوله كيف وقد قيل، فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام
بمعاشرتها،
فأمره،
ولهذا يكون التخلص منها أولى من بقائها معه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر، وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك. وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابن وليدة زمعة، وستأتي مباحثه في كتاب الفرائض. ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة،
لأنه وإن ثبت بالقرائن أنه مولود على فراش أو في فراش والدها، لكن لما كان شبهه بعتبة ابن أبي وقاص غلب هذه الشبهة وطلب منها أن تحتجب منه رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، مع حكمه بأنه أخوها لأبيها، لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول الأكثر. قال واعترض الداود فقال ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء. وأجاب ابن التين بأن وجهه أن المشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه، وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي ألا تحتجب منه سودة
إلا أنه أخوها من أبيها. والأصل أن الأخوة تبيح الكشف ولا تمنعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي ألا تحتجب منه سودة، والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب،
لأنه يكون أجنبيا عنها إذ نسب إلى عتبة بن أبي وقاص وهو أجنبي عن سودة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن القصار إنما حجب سودة منه لأن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها،
يعني إذا كان ثمة موجب ومبرر كما هو الحال في وليد زمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال غيره بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب، كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له لعله نزعه عرق. الحديث الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصيد. ووجه الدلالة منه قوله إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية، وأبعد من استدل به على سد الذرائع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يتنزه من الشبهات،
يعني ما يجتنب من الشبهات بالكراهة لأنها مكروهة، كراهة تنزيه. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
نعم.
قوله باب ما يتنزه بضم أوله أي يجتنب، باب ما يتنزه من الشبهات
على سبيل الكراهة. نعم.
وللكشميهني يكره بدل يتنزه
وبمعناه.
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وطلحة هو ابن مطرف، والإسناد كله كوفيون إلا الصحابية فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا. وصرح يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة. قوله مسقوطة كذا للأكثر،
هكذا جاءت اللفظة بهذا الوزن. نعم.
وفي رواية كريمة مسقطة بضم أوله وفتح القاف،
لكنها كأنها الإشكال في هذا التركيب حيث يعتبر تركيبا مغايرا للتركيب الذي جرى عليه العرب.
أحسن الله إليكم. قال مسقطة بضم أوله وفتح القاف. قال ابن التيمي قوله مسقوطة كلمة غريبة، لأن المشهور أن سقط لازم،
لسقط لازم، ولذلك لا ينصب مفعولا ولا يكون منه اسم مفعول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول، واستشهد له الخطابي بقوله تعالى كان وعده مأتيا أي آتيا.
معنى هنا باسم بوزن اسم الفاعل، كان وعده مأتيا بمعنى أن اسم المفعول. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله تعالى حجابا مستورا
أي ساترا.
أحسن الله إليكم.
كقوله تمرة ساقطة. نعم. على أن اسم فاعل
حجابا مستورا أي ساترا. وقال ابن مالك في الشواهد قول مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له، ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي مسترق عن ابن جني.
نعم. أي كأنه طعام فيه مرق. نعم.
قال وكما جاء مفعول ولا فعل له، ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول، ولا مفعول له كقراءة النخع عمو وصمو.
عمو وصمو، والأصل والقراءة المشهورة عمو وصم وصمو. نعم
عمو وصمو.
عمو وصمو نعم،
بضم أولهما ولم يجيء مصموم اكتفاء بأصم. قلت وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال مطروحة، وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة.
بدل من قوله مسخوطة قال مطروحة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال بتمرة، ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة،
إنما قال بمجرد بتمرة فقط. نعم ولم يصف نوع هذه التمرة.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال همام إلى آخره وصله في اللقطة بتمامه، ولفظه إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قلت ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال تمام الحديث غير مذكور، وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها. قلت والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة، وهو فراشه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأكلها، وذلك أبلغ في الورع. قال المهلب لعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم أو يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه، وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة؟
يعني اللحم الذي تصدق به على بريرة أصله صدقة، لكنه صلى الله عليه وسلم لما تأكد أنه صدقة وأعطيت الصدقة لغيره ولم تقدم له برر ذلك بأن هذه الصدقة يمكن لبريرة أن تهديها له، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. فلما كان إمكان تغيير حقيقة هذه الصدقة إلى الهدية جاز له أكلها، لكن هذه الصدقة التي وجدها وهي التمرة على فراشه لم يتبين أيها هدية أو صدقة، فغلب جانب كونها صدقة وامتنع عن أكلها من باب الورع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قلت ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل، بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له، أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية،
فهي من تمر الصدقة وليست من تمر الهدية. نعم.
قال وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تضور النبي صلى الله عليه
وسلم.
وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقيل له ما أسهرك، أو ما أسهرك.
نعم. طال يعني يقظته في تلك الليلة كله مترددا حول هذه التمرة أو ذلك التمر الذي وجده على فراشه، أهو صدقة أو أنه من تمر بيته؟ نعم.
أحسن الله إليكم. فقيل له ما أسهرك، هنا استفهام شيخنا، هل تكون أسهرك ولا أسهرك؟
لا، ما أسهرك.
أحسن الله إليكم. فقيل له ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة، فما أدري أمن ذلك كانت تلك التمرة، أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، فذلك أسهرني.
فهو يعني فوقع في هذه الريبة يعني، ولعله غلب على نفسه لو أنه لم يأكلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو محمول على التعدد،
تعدد القصة يعني،
وأنه
مر وجده وطال تردده، ومر حسم الأمر ولم يأكله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك، صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا. ويحتمل أن يكون
من كمال ورعه صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه،
يعني أنه يشرع أكل مثلها ما دام وجدها في بيته والقرائن تشعر بأنها من تمره المباح له، لكنه جرى في ذهني أن لو تركها لكان أولى وأشد ورعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال المهلب إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم،
وكثيره من باب أولى.
أحسن الله إليكم. قال ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.